وكذا الخليل إبراهيم عليه السلام. وأما تسمية الجمار بأنها شياطين وأن الشيطان هو الذي يرجم فهذا لا أصل له في الشرع. ومن نظر إلى الألواح التي تكتب على الجمرات وجد أنه يكتب عليها الشيطان، وهذا ينبغي أن يزال حيث أنه لا أصل له في الشرع مطلقا. ورمي الجمار من واجبات الحج، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ورمي أول جمرة هي جمرة العقبة، قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في وقتها، فمنهم من قال أنها ترمى بعد منتصف الليل، وهذا القول مروي عن مجاهد بن جابر وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهم. ومنهم من قال أنها لا ترمى إلا بعد الفجر، ومنهم من قال أنها ترمى بعد طلوع الشمس. وقد حكم المنذر عليه رحمة الله تعالى إجماع العلماء على أن من رمى بعد طلوع الفجر أن رميه صحيح، وقال: لا أعلم من قال بخلاف ذلك. قال: ولا أعلم من قال من السلف أن من رمى قبل طلوع الشمس أن رميه غير صحيح، ولكن هذا الإطلاق في نظر، وذلك أنه قد ثبت عن سفيان الثوري أنه رأى أن وقت جمرة العقبة يكون بعد طلوع الشمس. والصواب أنه يجوز أن ترمى الجمرة بعد منتصف الليل، وذلك لأمرين: أنه قد ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله تعالى أنها قامت وصلت بجمع، ثم قالت لمولاها: عبد الله يا بني غاب القمر؟ قال: فقلت لا. ثم قامت ساعة فصلت، ثم قالت: أغاب القمر؟ قلت نعم. قال: فمضت ثم رمت ثم ذهبت فصلت الفجر في خيمتها. فدل على جواز الرمي قبل صلاة الفجر ليلا، وهذا هو القول الصواب. وأما ما روي خلافه من الأمر بالرمي بعد طلوع الفجر أو الشمس فكله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تقدم الكلام على بعض هذه الأحاديث، وأشهر ما يحتج به من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، وتقدم الكلام عليه ويأتي مزيد كلام في هذه المسألة. والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، وقال بعضهم أنه من الواجبات، وقال بعضهم أنه من السنة، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، وكذلك عن عطاء بن أبي رباح كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه بإسناد صحيح. والصواب أنه من الأركان، فمن تركه فقد فسد حجه ويجب عليه أن يأتي به. ورمي الجمار، رمي جمرة العقبة في يوم النحر يكون لأول من أول قدوم النافري إلى منى، ففي أي وقت وصل يرمي على صحيح من أقوال أهل العلم، وينتهي وقتها بطلوع الفجر. والصواب أن وقت الجمار لا ينقضي كل يوم بيومه، ولا حرج أن يرمي سائر الأيام في اليوم الأخير، أو يعجل رمي اليوم الأول اليوم الثاني، ولكن السنة أن يجعل كل يوم في موطنه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص كما في حديث عثمان عدي للرعاة أن يرموا يوما ويتركوا يوما، فلا حرج لمن كان عليه مشقة أو عجز عن الرمي ونحو ذلك أن يعجل الرمي إلى يوم الثالث عشر بعد الزوال. ومن أخر رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو ما بعده فإنه لا يجوز له عند عامة العلماء أن يرمي إلا بعد الزوال. أما رمي جمرة العقبة فهي التي ترمى لأول قدوم النافر من يوم النحر، وإن رماها ليلا أو نهارا فلا حرج عليه، لكنه لا يؤخرها إلى طلوع الفجر ودخول اليوم الحادي عشر. وأما الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقد ذهب جماهير أهل العلم، بل هو قول عامتهم أنه لا يرمى إلا بعد الزوال. ولذلك قال عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما روى البخاري: كنا نتحين الرمي بعد الزوال. وهذا مروي أيضا من حديث جابر بن عبد الله عليه رضي الله تعالى، وكذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه من غير وجه، رواه عنه جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه ولا عن أحد من أصحابه عليه رضي الله تعالى أنهم رموا قبل الزوال. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال بجوازه، ومروي عن طاووس بن كيسان، وقال به جماعة من الفقهاء كابن الجوزي من الحنابلة والرافع من الشافعية وإمام الحرمين كذلك قالوا بجواز رمي قبل الزوال. وذهب عامة العلماء وهو قال الإمام مالك والشافعي وأحمد بحنيفة إلى أن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا يكون إلا بعد زوال الشمس، أي بعد وقت صلاة الظهر. وأما الرمي في اليوم الثالث عشر فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه كذلك لا يكون إلا بعد الزوال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية وهو قال لأبي حنيفة، ومروي عن عبد الله بن عباس، وقال لطاووس، ومروي عن عطاء بن أبي رباح أيضا أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر خاصة. ورخص بعض العلماء عليه رحمة الله تعالى لمن أراد أن يتعجل أن يرمي قبل الزوال، ولكن الأولى الاحتياط في هذه المسألة وأن لا يرمي الإنسان إلا بعد الزوال. فإذا استفتي أحد في الرمي فينبغي ألا يشدد على الناس، خاصة إذا كان السؤال بعد انقضاء الرمي. إذا سأل سائل عن رمي الجمار قبل الزوال، وكان الحاج قد رمى وقضى وانقضى وانتهت المناسك، فلولا أن يسر على الناس ولا يلزمهم بشيء. وأما إذا كان ذلك في تقدير المسائل والفتوى قبل وقوع الفعل فيجب أن لا يجوز ذلك لكي لا يقع التفريط في هذا الباب ويتسامح الناس. ويجب رمي الجمار بسبع حصيات كما وفر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأولا الثابت فعل الصحابة عليهم رضي الله تعالى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى بعد الزوال، وقال عبد الله بن عمر كنا نتحين، فيكون هذا بمجمله فعل. فلما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رمى بشيبة في مصنفه وكذلك الطحاوي الترخيص في ذلك، دل على أن الفعل ليس على التأكيد، دل على أن الفعل ليس على التأكيد تأكيد الوجوب، وإنما هو على تأكيد الاستحباب. نعم، من قال بالوجوب فله وجه قوي لا شك، لكن يقال إذا سأل سائل قبل الرمي فيقال يجب عليك أن ترمي كي تساهم الناس في هذا، لكن إذا رمى الإنسان وانتهى ثم سأل قال رميت ولم أشعر أو رميت مقلدا لفتوى فلان ونحو ذلك فلا حرج من ذلك أن يسعى الناس ولا يجب ولا يلزمون بشيء. ورمي الجمار يكون بسبع حصيات، حصى الخدف، وحصى الخدف جاء مفسر في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن خدف حديث عبد الله مغفل قال إنها لا تصيب صيدا ولا تنكر عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين. فالحجر الذي لا يصيب الصيد هو حصى الخد، وهو الذي يرمى به بالأصابع، لذلك كان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا ورموا ترموا ولا تغالوا. فينبغي الإنسان أن يرمي بمثل حصى الخلف فولا قدر الأنملة أو نحوها، ويرمي بسبع حصيات. وإن قل عن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى أنهم رموا بأقل من سبع حصيات. وأما ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي نجي عن مجاهد بن جابر عن عبد الله عن سعد بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال حديثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنا من رمى بسبع ومنا من رمى بست ولم يعد بعضنا على بعض. فهذا إسناده منقطع، فمجاهد لم يسمع من سعد. وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال رمينا فمنا من رمى بالست ومنا من رمى بالسابع ولا يصح إسناده كذلك. عن ابن أبي عمر فقد رمى بشيبة في المصنف بإسناد منقطع. وقد رخص بعض السلف برمي الست وهذا مروي عن عطاء بن رواحة، ورخص بعضهم برمي الخمس وهذا مروي عن مجاهد بن جبر وإسحاق بن راهويه. فقال ابن حنيفة رحمه الله تعالى أنه يسوغ الإنسان أن يرمي ويزيع عنه أن يرمي أكثر الجمار، إذن والأكثر يكون أربعا. ومثل هذا لا ينبغي أن يتساءل فيه لأنه لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. إذا سأل سائل أنه قال رميت ستا فيقال يجب أن تزيد السابعة، إلا إذا انقضت المناسك انقضت الأيام فيعفى عن هذا ليرودي عن جماعة من السلف عليهم رحمة الله. ويجب في رمي الجمار الترتيب كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولم يثبت عن أحد منهم أنه رمى الجمار منكسا خلاف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. ومن لم يرتب فقد أثم لمخالفته لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة. ورخص الحنفية بالترتيب، وكما تقدم الحنفية قاعدة عندهم أن الترتيب غير لازم لا في الطواف ولا في السعي ولا في رمي الجمار ولا في أفعال الحج من تقديم الطواف على السعي سواء كان ذلك في حج أو عمرة. نعم.
وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية التكبير بين منى وعرفة، فمن أهل أو كبر فقد امتثل، فالإهلال من فعل النبي عليه الصلاة والسلام والتكبير من إقراره. ولذلك تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم التروية بمنى ثم لبى، أي جهر بالتلبية هناك، مما يدل على أنه أمسك عن التلبية حال طوافه وسعيه. وينبغي للمسلم أن ينشغل يوم عرفة بالدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى، ولا ينشغل بالتلبية لعدم وروده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف يوم عرفة مستقبلا القبلة يرفع يديه يدعو، وهذا هو الأمثل في حق الوقف بعرفة. ومن لبى أو كبر فلا حرج عليه وهو متبع إن شاء الله، لكن يقتدى بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه هو الأولى. والتكبير في يوم عرفة في آخر أيام التشريق من السنة، والإكثار من التكبير في هذه الأيام، إلا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير في هذه الأيام. والثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثابت عن عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة في المصنف وابن منذر بن حبيب يكرم عن عبد الله بن عباس أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وثبت هذا عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى كما روى ابن أبي شبه المصنف من حديث ابن أسود والأحوص وإبراهيم وعلقمة عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى. وثبت أيضا عن سلمان الفارسي وعن أبي هريرة عليه رضي الله تعالى وعبد الله بن عمر كما روى أبو بكر عبد العزيز في كتابه الشافي والمروزي في كتابه العيدين أن أبا هريرة عبد الله بن عمر عليهما رضي الله تعالى كان يخرجان إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، إلا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء لا من أمر بقوله ولا من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو ظاهر كتاب وظاهر كلام الله عز وجل في كتابه حيث أمر بالتكبير في هذه الأيام بقوله لتكبر الله، وكذلك هو فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ بن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه فتح الباري قال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما هو عمل الصحابة وإجماع الأمة. إذن ما يقسمه البعض من التكبير في هذه الأيام إلى تكبير مطلق ومقيد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عمل الصحابة وإجماع الأمة، فينبغي الاقتداء بذلك، خاصة أنه لا يعلم مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا ما يدل على أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإجماع الصحابة معتبر وقولهم والأولى، ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى إجماع الصحابة والإجماع وما بعدهم تبع لهم. نعم. التكبير يكون من يوم عرفة، من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. كيف؟ لا يكبر فيها، يكبر فيها ظاهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التكبير أيضا من جملة الطاعات وذكر الله سبحانه وتعالى. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من عمل أعظم وأفضل عند الله عز وجل من عمل في هذه في مثل هذه الأيام، العمل المطلق سواء كان تكبير أو غيره. فالتكبير الآكد ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في أيام تشريق من غداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصر. متفق عليهما.
حديث رواه الشيخان رواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن عائشة عليه رضي الله تعالى، ورواه مسلم من حديث حماد عن هشام به. وهذا الحديث في دليل على مشروعية السكينة وعدم إيذاء الناس في الزحام، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي إذا كان مشيه أيسر للناس وأيسر له، ويركب إذا كان ركوبه أيسر للناس وأيسر له، وذلك عليه الصلاة والسلام كان يمشي لوينا إلا إذا وجد فرجة من الناس ولم يكن ثمة أحد يضايق عجل عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النفرة من عرفة تفضي العجلة لكي يصل الإنسان في أول وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء في وقت الثانية، ومعلوم أنه أفضل دائل الأوقات أداء الصلوات في أول وقتها كما جاء في ذلك الحديث كثيرا في صحيح غيرهم حديث عبد الله بن مسعود وغيره. نعم.
وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به.
هذا الحديث روي عبد الرحمن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى، وفيه دلالة على الترخيص للضعفاء ومن في حكمهم ممن يعينهم من قوادهم من قواد النساء والعجزة أو الصغار ونحو ذلك، وإن كانوا أقوياء فإنهم تبع لهم. وذهب بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز لمن كان قويا ونفر بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر إلى أن يرمي أول وصوله ليلا، وإنما يرمي بعد الفجر، وذلك أن ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام لمن نفر للضعفة ولم يرخص للأقوياء، فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اغتفر للأقوياء أن ينفروا بعد منتصف الليل إذا كانوا تبعا للضعفة دل على أن النفرة أصلا هي لترك الزحام عند رمي الجمار، ومعلوم أن الطريق ليس فيه زحام وأن الزحام عند رمي الجمار، فإذا رخص لهم بترك واجب وقال بعضهم بركنيته دل على أنه يرخص ما دون ذلك. معلوم أنه قال بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى أن مبيت المزدلفة ليلة النحر أنه من أركان الحج، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قرن الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة في حد واحد كما تقدم معنا، ولكن الصواب أنه من واجبات، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص
للضعف ومن كان معه أن ينفروا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر. والصواب في هذا أن الأقوياء ممن كانوا مع الضعفة من محارم النساء وقواد الشيوخ أو العميان ونحن ذلك فإنه لا حرج عليهم أن يرموا مع الضعفة أول قدومهم، وهذا هو الصواب. من منع فلا دليل عنده إلا الآخذ بقرائن النص التي جاءت في الحديث، والقرائن كما أنها تدل لقولهم فإنها تدل على خلافه. وقد كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم شدة، وإن كانوا من النساء كما هو حال أسماء فإن كانت تقوم الليل فقامت ساعة ثم قامت ساعة ثم قامت ساعة، وعاش علي رضي الله تعالى تمنى لن تكون استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت في ذلك الوقت في حال شدة وقوة، ولو أنها في أول شبابها عليه رضوان الله تعالى. وكذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس وقد ناهز الاحتلام أي قرب من الاحتلام وشاب قوي، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس في قصة جعله الحمار يمشي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وجمهور أهل العلم الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي عبد الله بن عباس عمره 13 سنة، وقال بعضهم أنه توفي وعمره 15 سنة، وصار أن عمره 13 سنة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
أراد المصنف عليه رحمة الله تعالى أن يستدل بهذا أنه يرخص للرجال والنساء من الضعفة وكذلك الصبيان أن ينفروا ليلا، وهذه الأحاديث ظاهرة ولم يخالف في هذا أحد من العلماء عليه رحمة الله تعالى، لكنهم اختلفوا في موضع في وقت النفر، فمنهم من قال بعد منتصف الليل ومنهم من قال بعد مغيب القمر. ووقت مغيب القمر يكون أول الثلث الأخير من الليل، يغيب القمر وفي أول الثلث الأخير من الليل. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، قال سفيان بليل، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفي إسناده انقطاع.
هذا الحديث لا يصح إسناده، فقد رواه الحسن العرني عن عبد بن عباس رضي الله تعالى ولم يسمع منه كما قال ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، فقال أبو حاتم أنه لم يدركه. وقد رواه غيره عن عبد بن عباس رضي الله تعالى، فقد رواه الحكم عن مقسم عن عبد بن عباس، ورواه الحكم عن عبد بن عباس رضي الله تعالى بلا واسطة وكلها معلولة ففيها نظر كما قال ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وغيره. وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن عبد الله بن عباس ولم يذكر هذه اللفظة لترمى حتى تطلع الشمس، فهذا الحديث قد رواه عن عبد الله بن عباس عكرمة وقريب مولى عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وعبيد الله بن أبي يزيد وغيرهم، رواه عن عبد الله بن عباس ولم يذكر هذه اللفظة ودل على شذوذها، ولذلك ذهب عن العلماء عليهم رحمة الله تعالى إلى ضعفها. والصواب في رمي الجمار لمن تعجل بالنفرة بليلة النحر أنه يرمي متى ما وصل، كما هو فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأسماء كما تقدم معنا في الصحيحين وغيرهما.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. وقال البيهقي: إسناده صحيح لا غبار عليه.
هذا الحديث ظاهر الإسناد عند أبي داود وكذلك الإمام أحمد، ظاهر الإسناد هي الصحة، فإن يروى الحديث ضحاك بن عثمان عن شاب بن عروة عن أبي عن عائشة عن أم سلمة عليه رضوان الله تعالى وهو معلول، والصواب أنه مرسل، ولذلك رواه حماد بن زيد والعطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عبد العزيز بن أبي رواد، كلهم رواه عن شاب بن عروة عن أبيه مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصواب. والضحاك قد ضعف بعض العلماء وذهب جمهورهم إلى توثيقه،
قد خالف في هذا الحديث فوصله. والصواب أن في هذا الحديث صواب فيه الإرسال، فقد رواه حماد وداود بن عبد الله بن عطار وعبد العزيز بن أبي رواد كلهم عقدوا عن هشام بن عروة عن أبيه موسى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الأدلة ما تقدم من جواز الرمي قبل الفجر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
مراده عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لغير ميقاتها، غير ميقاتها المعتاد التي كان يصليها به. ومنهم من العلماء من أخذ بظاهر الحديث فجوز صلاة الفجر قبل ميقاتها، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى، ذكره عن المنذر وابن عبد البر في كتاب التمييز والاستذكار، وكذلك ذكره ابن رشد في كتابه البداية من غير إسناد، ولا أعلم له إسناد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. وقد أخذ بقوله جماعة من الأئمة، ومروي عن ابن وحده رحمه الله تعالى، وقال لأبي حنيفة. ولكن يقال أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا الذي أراد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه صلى لغير ميقاتها المعتاد، معلوم أن وقت الصلوات متسع، وأن الأفضل أن يكون في أول الوقت، وإن صلىها في أوسطه جاز، وإن صلىها في آخره جاز. وآخر صلاة العشاء قد اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله تعالى على قولين، ذهب جمهور العلماء وقال لمن مالك وأبي حنيفة ومروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أنه إلى منتصف الليل، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية وقال لإمام الشافعي، وصوابه جماعة كلمة من النبي عليه رحمة الله تعالى وشيخ سن تيمية في شرع العمدة إلى أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر وهو الصواب، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إلا أن الأولى أن يصلي الإنسان الصلاة في أول وقتها، وأفضل وقت العشاء وإذا هجع الناس في منتصف وقت صلاة العشاء، فإن خرج من الخلاف وصلى قبل منتصف الليل فهو الأولى والأحوط، وإلا فوقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. نعم نعم. هذا أخرجه الإجماع، فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أحال الأمر بقوله: ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وصلاة العشاء لم يخرجها شيء، وما جاء فيها من الأدلة إلى منتصف الليل ففيها ضعف. وكذلك الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة، معلوم أن الوتر داخل في وقت صلاة العشاء. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه صريح صحيح القطع في تحديد آخره، وإنما هي أدلة محتملة. وأما إيراد البعض وهو أن صلاة الفجر ينتهي وقت طلوع الشمس قبل دخول صلاة الظهر، فيقال هذا أخرجه الإجماع وأخرجه الدليل، أخرجه من النص. وأما صلاة العشاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرج بدليل صريح صحيح، وما جاء من تحديد منتصف الليل فمنهم من أعله ومنهم من تأوله بجمع الأدلة بأنه وقت الأفضلية. نعم.
وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وصححه والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.
هذا حديث ثابت ولا أعلم من الأئمة عليه رحمة الله تعالى من أعلاه بوجه معتبر، وعامة الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى على ثبوته. وهذا حجة من قال من أن الوقوف بعرفة يجزي لأي ساعة من ليل أو نهار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الوقوف من الليل أو النهار. وذهب بعض الأئمة وقال أبي حنيفة وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى أنه لا بد من الجمع بين الليل والنهار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الليل أو النهار. والصواب أن المراد هنا هو التخير من الليل والنهار لمن كان في حال ضرورة، وإلا يتعكد في حقه أن يقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في حجة الوداع. ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أن يتعجل قبل غروب الشمس مع شدة الزحام وكثرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه رخص للضعفة أن ينفروا بعد منتصف الليل من ليلة النحر في ليلة مزدلفة في المبيت فيها، فدل على التأكيد، إلا أنه لا يصار إلى الوجوب إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ووقف بعرفة قبل ذلك من الليل أو النهار. يقال أن الوقوف بعرفة سواء كان من ليل أو نهار أن ذلك يجزئ ولو لساعة، يبتدي وقوف عرفة من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، على الصحيح من أقوال أهل العلم ومروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال به جماعة من السلف. نعم.
وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بمنى الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق فبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري، وزاد أحمد وابن ماجة: أشرق فبير كيما نغير.
أهل الجاهلية كانوا قد غيروا المناسك، ومما غيروا أن من بات بمزدلفة لا ينفر حتى يشرق فبير، ومراد بالإشراق إشراق فبير فبير جبل مقابل لمن أراد النفرة من مزدلفة إلى منى. فإذا طلعت الشمس فإنها أول ما تطلع على رأس الجبال فيشرق رأس الجبل، فهم يقولون: لا ننفر من مزدلفة إلى منى حتى تظهر الشمس وأشعتها على رأس الجبل ثبير. فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغيث، أي حتى ننفر من مزدلفة إلى منى. فخالفه النبي عليه الصلاة والسلام فنفر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا مما غيره النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه أهل الجاهلية مما غيروه من مناسك الحج مع علي خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف؟
أعد. وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بمنى الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفرضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق فبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
في تعليق الحاشية
قال شيخ في نسخة ميم: قوله بجمع بدلا من قوله بمنى، وسقط قوله كانوا.
كل نسخة حال إلى نسخة من خط المصنف كلها.
النسخة اللي عندي
كلها كلها بجمع. نعم بدون جمع.
بمنى.
نعم. ف لعل نسخة من التصحيح من الناسخ الناسخ بل ينبغي إذا ثبتت في النسخة هذا الشيء أن تثبت في الأصل وينبه عليها في الحاشية. فيوجد بعض الأخطاء في النسخ بل حتى في الأصول هي من أخطاء النساخ فتترك على أصلها وإن كانت خطأ بينا لأن النسخة كذلك إذا وجدت فلا تغير وإنما ينبه في الحاشية. ولذلك وجد في بعض الأصول من كتب السنن وغيرها ما فيها وهم وأغلاط قطعا كما جاء في سنن ابن ماجه في قصة القطفاني لما جاء دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت قبل أن تجي؟ ومعلوم أن الصواب أصليت قبل أن تجلس ففرق بين المعنى والمعنى. فذاك أصليت قبل أن تجي إلى المسجد صليت في بيتك ما دل على مشروعية صلاتك في قبل قدوم المسجد. وفي الوصول في الصحيحين وغيرهما أصليت قبل أن تجلس هذه قطعا أنها من النساخ. لذلك قال ابن القيم عليه رحمه الله تعالى وحكاه عن الحجاج المزي عليه رحمه الله تعالى أنه قال وهذا الموضع تصحيح وسنن ماجه قد تناقلها الرواة ولم يتناقلها الأئمة الحفاظ فوقع فيها تصحيف وأغلاط. ولذلك المخرج مخرج الحديث واحد وطريق واحد بل أن الحديث قد رواه قال الأئمة من طريق ابن ماجه عليه رحمه الله تعالى في سننه إلا أنه لما كانت هذه النسخ وكان التصحيف قديما قريبا من عهد ابن ماجه بقي على ما هو عليه حتى في وقتنا هذا. فجميع نسخ سنن ابن ماجه الموجودة الحالية هي بهذا التصحيح ليس لأحد أن يتصرف فيه ومن تصرف فيه فقد غلط وتجنى لأن هذه النسخ الأصلية فينبغي الإنسان أن يقيم على ما هي عليه ولكن يشير في الحاشية إلى موطن التصحيح والصواب فيه ويمين وجه الأدلة على تصحيح لهذا التصحيح. نعم.
وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري.
هذا الحديث فيه جواز الإرداف على الدابة ما لم يكن يشق عليها كأن تكون أزيلة أو ضعيفة مما يؤذيها فإن الله عز وجل قد كتب الإحسان على كل شيء حتى على البهائم. وأما الحاج فإنه يستمر بتلبيته إلى رمي جمرة العقبة ومتى يقطعها عند الرمي فذهب جمهور العلماء وقال الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الرمي ينتهي عند رمي أول جمرة من العقبة. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه وقال أبي ابن خزيمة أن التلبية تنقطع عند آخر حصاة يرميها من جمرة العقبة. وذلك استدلوا بمراد ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى في صحيحه النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند آخر حصاة. وأدلة شاذة قد ضعف البيهقي عليه رحمة الله تعالى في السنة وقال هذه اللفظة ليست من مشهور الروايات وهي ضعيفة. والحديث حديث عبد الله بن عباس عن الفضل عليه رضوان الله تعالى فصاب أنه يقطع عند أول حصاة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصاة ومعلوم أن الحصى رميه متوالي ومتتابع ولا ينقطع ذلك ولا يكون ثمة وقت لتلبية بين الحصاء. نعم.
وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم.
فيه دليل على جواز التظلل للحاج والمحرم عامة أن يتظلل بمظلة أو بسيارة أو بشجر أو بخيمة أو بقبة لا حرج عليه فإن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجه في غير ما موطن منها في حديث جامع عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبة أن تضرب له بنمرة، ومنها تظلل النبي عليه الصلاة والسلام من حر الشمس قبيل رميه لجمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة هي أول أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر هي رمي جمرة العقبة ونحو الهدي والحلق والطواف، فإن قدم أحدهما على الآخر صح حجه ولا شيء عليه، فإن حلق قبل أن يرمي أو رمى قبل أن يحلق أو طاف قبل أن يرمي فلا حرج عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في مثل هذا اليوم إلا قال افعل افعل ولا حرج. وأما زيادة سعيت قبل أن أطوف فزيادة شاذة لا تثبت في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان حاجا ومعه هديه سواء ساقه أو لم يسك ونحر هديه، هل يشرع له أن يضحي عن أهله؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين. ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يشرع له، فقال أنه من المحدثات. وذهب جمهور أهل العلم وقال إمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أنه يشرع له أن يضحي عن أهله، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر. والصواب أنه لا يضحي عن نفسه، وقوله عليه رضي الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر أي أهدى، كما فسره غير واحد من الأئمة. ومعلوم أن الهدي يسمى أضحية والأضحية تسمى هديا، وتضحية النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر أي أهدى عنهن. معلوم أنه قد حج معه جماعة من أزواجه عائشة رضي الله تعالى وأم سلمة وسودة وغيرها، فضحى عنهن عليه الصلاة والسلام بالبقر، فإنهن كن معه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
يجب رمي الجمرات بسبع حصيات امتثالا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمله وعمل أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، ومن رمى بأقل من ذلك فقد تقدم الكلام على هذه المسألة. والسنة في رمي الجمار أن يرميها بحصى من جنس الأرض، ولا يشرع غسل حصى الجمار، ولا يعلم من قال بمشروعية الغسل من السلف من الصحابة والتابعين إلا قاص بن كيسان، وعامتهم على عدم مشروعية ذلك. ويجوز الرمي بالحصى المستعمل خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الإمام مالك، ولا يعلم دليلا صريحا في هذه المسألة إلا ما رواه الفاكهي في أخبار مكة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ويروي عن عكرمة أنه قال ما تقبله الله عز وجل من الجمار فإنه يرفع، ولو لم يرفع لكان أعظم من جبل ثبيت. وكذلك ثبت ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى كما روى الفاكهي في أخبار مكة بإسناد لا بأس به. قد فهم العلماء عليهم رحمة الله تعالى من هذا أنه يشرع عدم الرمي بالجمل المستعمل، وذلك أن الله عز وجل إذا تقبلها فإنها ترفع لا بعينها وإنما تعظيمها وأجرها وثوابها المترتب عليها. ومنهم من قاس من الفقهاء وقال لبعض أهل الرأي ومشهور مذهب المالكية والحنابلة على الوضوء بالماء المستعمل، وهذا قياس مع الفارق. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه عليهم رضي الله تعالى نص صريح في هذا إلا ما تقدم حديث عبد الله بن عباس موقوف عليه، وكذلك عن أبي سعيد الخدري موقوفا، فيرمي بسبع حصيات ثم بعد ذلك ينحرف قليلا ثم يرفع يديه مستقبلا قبلة. ورفع اليدين بعد رمي الجمار هو قول عامة العلماء. قال المنذر عليه رحمة الله تعالى: ولا يعلم ما خالف في ذلك إلا الإمام مالك، بل قال أنه بدعة محدثة، وصاب أنه من السنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فسواء وقف على دابته أو وقف بلا دابة، سواء كان محمولا سيقف على عربته إذا كان يدفع أو وقف على قدميه، كل ذلك من الامتثال. المشروع في هذا أن يقف ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، يدعو عند الأولى والثانية، أما الثالثة فينصرف ولا يقف عندها، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل الرأي. نعم.
وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
هذا الحديث أصله قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث استدل به أي الظاهر وعامة الحنابلة على أن الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مناسكه أنها على الوجوب، ولذلك أمر بالاقتداء به بقوله: خذوا عني مناسككم. وهذا قول وجيه وقول قوي، إلا أنه لا يقال بالوجوب إذا كان ثمة قرينة صارفة لترك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن حج معه، أو قال به ممن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، مما يشير على أن الأمر ليس على التأكيد، ليس على تأكيد وجوبه، إنما هو على تأكيد الاستحباب. ولذلك ذهب أهل الظاهر إلى أن جميع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب، ولذلك تقدم معنا كلام الحجاج رحمه الله تعالى أنه يجب على المحرم أن يصلي ليلة النحر أثناء مبيت مزدلفة أن يصلي الفجر فيها مع الإمام، وأن الإمام إذا سلم عن يمينه ولم يكن الباعث خلفه فقد بطل حجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصلى صلاتنا هذه بجمع، أخذا بظاهر الحديث. والصواب أنه لازم من ذلك، فأسمى علي رضي الله تعالى من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قد صلت الفجر بمنى، ولا حرج في ذلك، ولا أمر على السائل، لأنه يقال أن الأصل يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجه على وجوب لظاهر هذا الحديث، إلا لقراءة صارفة سواء مفعل النبي عليه الصلاة والسلام الأخرى أو من أفعال أصحابه عليه رضي الله تعالى، أو ما عليه انعقد الإجماع على أنه ليس على الوجوب. وهذه المسائل كثيرة، كتقبيل الحجر ورفع اليدين عند الدعاء وغير ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام التي فعلها وهي من المناسك، ولم يقل أحد بوجوبها، فيكون صارف لها الإجماع.
وعنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى. وأما
يقول: ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قبل حجة الوداع، فكم حج عليه الصلاة والسلام؟ قد روى الترمذي عليه رحمه الله تعالى وكذلك الإمام أحمد من حديث زيد بن حباب عن سفيان الثوري عن جابر محمد عن أبي عن جابر عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاث حجج: حجة ثانية قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد حج قبل البعثة كما تقدم في صحيح البخاري من حديث محمد بن جبير عن أبيه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، وجدت النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع الناس بعرفة، فقلت: إن هذا من الحمص، فما الذي جاء به هنا؟ وأما من نفى حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع فإنه قول غير صحيح. أما حديث جعل جابر بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي تقدم فإنه معلول، فإن في إسناد زيد بن حباب في سفيان الثوري ضعف ويقلب الأحاديث، لذلك لما أخذ الحديث الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى قال: هذا حديث حسن غريب. وقال البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ: الصواب في هذا الحديث الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد المصري عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال وهل كان ذلك قبل البعثة أم بعدها؟ يظهر أنه كان قبل البعثة. قال وما تجيب حيال أن فريضة الحج كانت سنة 99 وحج عليه الصلاة والسلام سنة 10. التوجيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى أن يمنعوا المشركين أن يحجوا بعد هذا العام وأن لا يطوفوا بيت عريان لكي لا تختلط أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ممن آمن معه بأعمال المشركين من بدلوه من عمل في الجاهلية. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الحج على الوضوح والبيان فلا ينتجوا بغيره مما عليه أهل الجاهلية. وهذه مصلحة عظمى. لذلك آخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج من السنة 9 إلى السنة 10 وقد فرض الحج في السنة 9 في أولها على الصحيح من أقوال العلم ومنهم قال أنه في السنة 6 ومنهم من قال أنه في السنة 7 ومنهم من قال قبل ذلك. قل هل ميقات المفرد يكون من داخل مكة أم من الميقات؟ المفرد إذا كان من أهل مكة فإنه يحرم من مكانه، أما إذا كان معتمرا فإنه يخرج إلى الحل سواء إلى التنعيم أو إلى غيره. هذا قول عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى ولم يخالف هذا إلا بعض الظاهرية من المتأخرين. وقال الصنعاني عليه رحمة الله تعالى وكذا الشوكاني أنه قال المحرم لعمرة أو حج فإنه يحرم من مكانه. وقيل أنه ظاهر كلام البخاري عليه رحمة الله تعالى فإنه قد ترجم لحديث عبد الله بن عباس كما في الصحيح قال باب المهل أهل مكة للحج والعمرة كما ورد حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. والصواب أن أهل مكة إذا كانوا يريدون الإحرام لحج فإنهم يحرمون مكانه، وإذا أرادوا عمرة فإنهم يحرمون من الحل. أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله تعالى أن تحرم من التنعيم. أما إذا كان مفردا فإنه حاج ويحرم من مكانه سواء كان من أهل مكة أو ممن ورد عليها إذا كانت نيته قد طرت عليه بعد دخول مكة، ويحرم من أي مكان من مكة من أي مكان من أحيائها ثم ينصرف بعد ذلك إلى منى ليبيت فيها ليلة عرفة. يأتي الكلام عليه التحلل الأول يكون برامي جمرة العقبة ويأتي الكلام عليه بإذن الله. يا كان يحرم من مكانه كيف خارج الميقات يعني بين الميقات ومكة خارج مكة أين يعني هل هو بين الميقات ومكة وخارج بعيد عن الميقات يحرم الميقات إلا إذا كان قد أتى بعمرة على الصحيح كما تقدم. هل السفر يقطع عمرة المتمتع إذا أخذ في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله؟ الخلاف السابق والصواب أنه لا يقطع وأنه إن سافر إلى أهله فيبقى متمتعا ولا دليل على القطع. أما إذا كان نوى الإفراد وهو بعيد عن الميقات فإنه يحرم من الميقات وجوبا في بلده غير لا يظهر أنه يشرع له أن يوكل من يضحي عنه. لذلك المفردون مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثير ولم يثبت أن أحدهم قد وكل من يضحي عنه، لكن أهله يضحون عن أنفسهم أما هو فلا. يقول ورد عن تقي الدين بداية التلفظ بالنسك فهل هو صحيح؟ التلفظ بالنسك غير التلفظ بالنية. النية من البدع ولم يقل أحد من العلماء عليه رسول الله تعالى بمشروعية الجار بالنية في الحج إلا ما يروى عن مجاهد بن جبر ولم يوافق على هذا أحد. ولعله أراد بالنية هنا أراد بالنية هنا النسك. وإذا كان مراد السائل بالنسك والذي تنسك به أن يكون متمتعا أو مفردا ونحو ذلك نعم هذا من البدع لكنه يتلفظ بأفعاله التي يريد أن يفعلها من غير ذكر للإفراد أو التمتع أو القران ونحو ذلك. فلا يقول لبيك عمرة متمتعا بغير الحج، يقول لبيك عمرة كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال وأقول لبيك عمرة. أما ما يروى
لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج فلا أصل له. يقول ثم لو ترك التلبية واكتفى بالتلفظ بالنسك هل إحرامه صحيح؟ صحيح عند جمهور أهل العلم، خلاف أبي حنيفة وسفيان الثوري وابن جريج وعطاء بن أبي رباح فإنهم قالوا بعدم صحة ذلك إلا بالدم. بل قال أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى مروي عن عطاء أنه قال أن النية أو الإحرام لا ينعقد إلا إذا اجتمعت النية والتلبية. يقول هل سوق الهدي هو أن يسوقه من خارج الحرم؟ وما حكم لو وكل شخصا يسوقه عنه بعدما تلبس بالعمرة فهل يحرم عليه فسق العمرة؟ نعم، إذا وكل أحدا أن يسوقه عنه كما النبي عليه الصلاة والسلام ساق هديه علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى لما جاء قريبا به من اليمن، وسواء كان من بلده أو من غير بلده، من دون بلده أو من أبعد منها، كل ذلك يعتبر سوقا يحرم عليه أن يفسخ العمرة لأنه قارن، فلا يحل له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. لا يرون جواز التمتع. أن النبي عليه الصلاة والسلام التمتع الإفراد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أن يكون متمتعا أمرا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وهذا أمر ما يدل على نهي عن خلافه، من كان متمتعا أن يجعلها إقرادا أو إفرادا. لا هو لا حرج عليه أن يكون من علماء من أوجب هذا وقال لا يكون قارنا إلا إذا سق الهدي، لكن له أن يكون قارنا، أن يكون قارنا سواء ساق الهدي أم لم يسق، لكن فرق بين إذا ساق الهدي وجب عليه أن يرفع الإحرام، وإذا لم يسق الهدي جاز له أن يفسخ إلى تمتع أو إفراد. يقول ما هي الدم التي تجب في الحج؟ الدم التي تجب في الحج ما تقدم الكلام عليها، دم التمتع ودم التمتع ودم الإحصار وكذلك دم القران و دم حلق شعر الرأس سواء كان معذور أو غير معذور، ودم الصيد فدية، بعد ذلك فإنه يفتقر إلى دليل ولا دليل إلا من الكتاب والسنة، بعد ذلك فهو اجتهاد للصحابة رضي الله تعالى ومن جاء بعدهم. يقول هل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل للإحرام؟ نعم، جاء حديث يعقوب بن عبد الله المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد الهلال واغتسل، وهذا حديث ضعيف لأن في إسناد يعقوب قد طعن فيه، وكذا ابن أبي الزناد فهو ضعيف، روايته عن أبيه أشد ضعفا، ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، لكن المسألة فيها شبه إجماع، فقد حكي أن هذا العمل والاغتسال مشروعية عند عامة العلماء، حكاه النووي عليه رحمة الله تعالى وابن قدامة وغيرهم. ما هي الصياغ الواردة في التكبير والتهليل في الأيام العشر وأيام التشريق؟ جاء في هذا الصياغ، أولا لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء، وإنما هو عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عن عبد الله بن عباس مرة من أبي شبه المصنم الحديث عشر مع عبد الله بن عباس أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وروي عنه أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعلى وأجل الله أكبر ولله الحمد، وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا إله إلا الله بكرة وأصيلا. قال من وقف بعرفة ثم ذهب صح حجه؟ الحج نعم يصح حجه، لكنه آثم بتركه جملة من المناسك، الوقوف بعرفة ورمي الجمار وشريطة قبوله لحج أن يكون قد طاف بالبيت طاف الحج، وإذا لم يطف فإن حجه غير صحيح. يقول على قولكم وهو عدم الإنكار على ما يتعلق بأستار الكعبة، هل يقال بجواز التعلق أم بمشروعيته؟ يقال بالجواز. يقول ما حكم التمسح كما يفعله الكثير بحلق الكعبة؟ ثم هل الملتزم يدخل في الأستار أم أنها مخصوصة بما عداه؟ التمسح ما يفعله الكثير هذا من البدع المحدثة، التمسح من البدع، وأن يضع الإنسان
ما مسحه على وجهي وجسدي ونحو ذلك هذا من البدع والإحداث في الدين وليس من الشريعة في شيء. وأما الملتزم فقد ثبت عن جماعة من السلف لأنه لا يثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الواردة كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة، لكنه أصح ما جاء في هذا مجاهد بن جابر أنه قال كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب، مجاهد من التابعين، فلا يقال بالبدعية وإنما يقال أنه لا حرج. من قال المشروعية تقليدا لبعض العلماء وأخذ بأقوالهم ممن يؤتمن في علمه فلا حرج في هذا، فمسألة قابلة لكلا الأمرين.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.